لماذا نذهب يوم السبت عشان نعمل استفتاء على التعديلات الدستورية؟ احنا عايزين ايه في الاخر؟ ما المطمح في الاخر؟ بل ما هو اكثر من ذلك، ما هدف الثورة؟ احنا كنا ليه بنعمل ثورة؟ ايه اللي كنا بنقوله دايما احنا في الثورة؟ وكان جميل قوي انه كان واضح، هدف واضح، مش هنمشي الا ما يتحقق. الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اعدام الرئيس، شعب حاجات واضحه. فكان عندنا نوع من الوضوح، الوضوح ده وصلنا بفضل الله عز وجل الى ما نريده، حتى بقى عندنا شيء نعرف نقيس عليه معايير. عارفين حاجه اسمها معايير الجوده؟ اسمها الايزو. هو ده، عندي معايير اقدر اقيس عليها، اعرف انا نجحت ولا فشلت. فانا اصبح عندي معيار رئيسي جدا ان الرئيس يمشي وان النظام يسقط. سقط انا نجحت. ما مشيش يبقى انا لسه مش محقق النجاح بتاعي بنسبه كذا او كذا حسب الظروف اللي انا ماشي فيها، عندي معيار رئيس عليه. فلماذا نعدل دستوريا هذه التعديلات؟ هل نحن بهذا التعديل نطلب دستورا دائما يحكم البلاد لمدة 100 سنة قادمة، أم أننا فقط وخلي بالنا من هذا المعنى، نريد الوصول إلى طريقة مناسبة وحكيمة ودقيقة للوصول إلى من يحكمنا، نختاره بنزاهة وبأمانة ونضمن أن اللي احنا عايزينه هيحصل. احنا لما طلعنا قلنا الشعب يريد اسقاط النظام، ما قلناش الشعب يريد اسقاط النظام ووضع فلان الفلاني مطرح، ودي كانت واضحة قوي في الثورة. خلاص اما لا احط بيه مطرحه، لما كنا في اثناء الثورة وفي ميدان التحرير كان الناس تقولي طبعا ارشح مين لما يقع؟ حسني مبارك. ما اعرفش، انت في صندوق انتخابات، انت هتقول انا عايز فلان وانا هقول انا عايز فلان وده عايز فلان، واللي احنا هنجتمع عليه هو ده اللي احنا عايزينه. يبقى هدف التعديلات الدستورية ليس إخراج دستور مقنع لكل المصريين في كل بنوده، إنما هدفه أن نصل بسرعة إلى صندوق انتخابات يضمن أن يختار الشعب ممثليه، سواء في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى إن بقي مجلس الشورى، أو في الرئاسة للدولة. لو التعديلات الدستورية تحقق لك هذا الهدف أو لا؟ نعم. لو التعديلات الدستورية لا تحقق لك هذا الهدف أقول لا. أما أن أنا أنظر إلى الوضع الذي سنقبل عليه على أنه وضع نهائي مستقر أريد أن أنتهي منه، هذا ليس هدف التعديلات الدستورية. وما جلست اللجنة لفعل هذا الأمر عشان الانتقادات الهائلة اللي عمالة توجه للجنة صباح مساء، ما قعدوش هم في 10 أيام علشان يعملوا دستور جديد للدولة المصرية، ما قعدوش عشان كده، ما قعدوا عشان يدوك فرصة تقول أنا عايز فلان يحكمني بس. فاختاروا المواد التي تسمح لك أن تدلي برأيك بحرية، والتي تسمح لكل المترشحين أن يترشحوا بشروط مخففة للغاية لمجلس الشعب والمجلس الشورى وللمحليات بل ولرئاسة الجمهورية، في نفس الوقت غيروا الأشياء التي تضمن لك سيطرة قضائية على الانتخابات عشان صوتك ما يتزورش بس. بقية القضايا مش قضيتنا دلوقتي، بقية القضايا دي قضية تانية، مش معناها انها مش مهمة، مهمة للغاية، والدستور مترهل والدستور تعبان والدستور بتاع النظام القديم، كل ده هيتغير، كل ده بعد المرحلة دي. هدفنا دلوقتي اوصل لاسكندرية عشان في اسكندرية في سفينة مستنياني هتاخدني لحتة تانية، اوصل بس لاسكندرية. بعد النقطة التانية ديت نفكر ازاي ان شاء الله، ممكن افكر من دلوقتي هنعمل ايه بعدها، لكن دلوقتي لازم اوصل. السفينه هناك، هقعد في بنها ادور على السفينه؟ دور، مش موجوده هناك، هي لازم تكمل المشوار لحد ما توصل لهناك. يبقى ده الهدف، عشان انا لو وصلت للهدف يبقى نجحت، وده اللي احنا بنتكلم عليه في موضوع التعديلات الدستوريه. طب لماذا احنا نريد الاسراع؟ طب ما نحقق الهدف ده بعد سنه. الكرسي مريح للغاية. الكرسي اي حد بيقعد على الكرسي مش عايز يقوم، داعية بيتكلم على الكرسي انا بس اللي اتكلم، زي ما انتم شايفين قاعدين ممكن نقعد لحد الصبح نتكلم. بس اكثر الكراسي راحة في الدنيا هي كراسي الحكام، بالاضافة ان فيها لزق كمان تحت بيبقى فيه غيرة، هو مش هو اللي حطه، هو موجود في الكرسي. الكرسي الحكم طبيعته كده، هو مش هيجيب كرسي من بيته يعني من عند قرايبه، هو كرسي كده طبيعته، لان الحكم فتنة كبيرة جدا، فتنة حقيقية يا اخوان. فالكرسي اللي قاعد عليه بيقوم من عليه بالصعوبة بصعوبة. طيب قاعد على الكرسي دلوقتي مع كامل تقديرنا واحترامنا الجيش، وبعدين بيقول لك انا مش قادر ادير البلد مدنيا، ما عنديش قدرة على هذا الموضوع، فمن فضلك يا شعب خد الحكم احكم انت، تصرف، اختاروا من بينكم اللي يحكم، ما تسيبنيش قاعد على الكرسي ده مش مصلحتك. هو بيقول كده، انا اقول لا لا خليك قاعد شوية لحد ما تلزق اكتر، تلزق اكتر شوية. ايه المشكلة؟ بدل 3-4 شهور خليها سنة، سنة وعمال يستقبل السفراء من يمين والشمال، وده وزير يقسم عليه بالولاء، وده مش عارف ايه، ده طلع جميل قوي الكرسي ده، اما خلينا قاعدين كمان سنة واحدة بس، كمان سنة واحدة ونمشي بعدها على طول، بعد السنة التانية طب كمان 10 سنين بس، وبعدين 150 سنة وخلاص، اوعدك والله هي 150 سنة وبعد كده همشي. وده شيء متكرر في التاريخ، ودول عسكر كمان. القضية في الطريقة العسكرية في التربية انت بتحمله اكتر من طاقته، لما تقول له امشي بالشورى والديمقراطية في كل قضية وخد وهات، صعب عليه يا اخوانك، جزا الله كل خير انه بيقول لك خدها بدري، كتر خيره. يقول له لا لا خليك قاعد شوية، خليك قاعد شوية، وهو عنده يمين او شمال، هو رأي واحد نفذ وبعد كده فكر، صح؟ مش ده الجيش؟ وده مش غلط بالنسبة لمكانه، هو بيخش معارك حربية وبيخش ثكنات عسكرية وعنده حماية حدود وعنده حاجات بلاوي، لو قاعد ياخد شورى فيها سنة البلد هتتاكل، فلازم يكون عنده هذا الحسم وهذا الوضوح، وده مكانه. أما مكانك أنت هات وخد، محتاج واحد مدني يقعد دارس وفاهم واسع الصدر، وناخد وندي، وهو يرجع تاني لثكناته العسكرية المهمة للغاية لحماية البلد وحراسة البلد وأمن البلد والأمن القومي والكلام الكتير قوي اللي موكل إليه وهو مشغول معاك بيه، مشغول معاك دلوقتي دباباته وطياراته وعساكره مبعترين في المدينة كلها يمين وشمال، والدنيا مفتحة حوالينا، مشاكل في ليبيا في الغرب ومشاكل في الشرق في إسرائيل في الكيان الصهيوني، نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين كاملة، ومشاكل تحت في الجنوب، جنوب السودان زي ما أنتم شايفين انفصل خلاص، ومية النيل شايفين اللي بيحصل فيها في أثيوبيا وفي رواندا وفي وبعدين وأنا شغله معايا في هذه القضية، ما احنا كده مش صح. يبقى لازم يرجع بسرعة عشان ما يلزقش في الكرسي من ناحية، عشان يقوم بأدواره الأخرى اللي محتاج يقوم بيها، وإحنا نصرف أمورنا وجزا الله كل خير، مديك الفرصة الآن باختيارك. إيه اللي حصل في الجزائر يا إخواننا سنة 90؟ الناس اللي متابعة التاريخ السياسي بتاع الأمة العربية والإسلامية، انتخابات حرة ما شاء الله نزية، طلع فيها طيار إسلامي، الجيش ما كانش زي الوضع عندنا دلوقتي بيقول لك خد الحكم، بيقول لك بعد ما انت طلعت مش هتاخد الحكم، وخدوا كده بلطجه وسبورتد ولا معان مدعوم بفرنسا، وخدوا الحكم وورينا ارض كتافك، وانت ليه عايز تفتنه وتخليه يمر بهذه المرحله وعمال يتلقى تهديدات من هنا ووعود من هنا وترغيب من هنا وترهيب من هنا، وبيقول لك اخلص خدها قبل ما تزرق معاك. فليه اخر انا الخطوه ديت؟ ايه الطفوله الحضاريه ديت صراحه؟ خايفين احنا طبعا مش متعودين على الحريه، لا مش عايزين نبقى حرين دلوقتي، خليك شويه مجلس عسكري، معقوله 60 سنه بس؟ 60 سنه عسكري؟ لا خليك كمان ولو حتى سنه كمان، والله هتوحشنا، خليك قاعد. مش يا عايزين شويه يعني نكبر، نكبر ونثق في رب العالمين طبعا اولا واخيرا، وإننا عندنا قدرات إننا ندير هذا البلد إن شاء الله لو اجتمعنا على اختيار من يمثلنا. لأن القناعة كاملة لا تجتمع هذه الأمة على ضلال، وخاصة ما شاء الله زي ما انتم شايفين المساجد مليانة، مش هنا بس، في كل حتة. ده علامة رائعة إن ربنا هدينا، الحمد لله رب العالمين. فرصة، استنى سنة بقى وادي أبواق إعلامية في الإعلام المنافق اللي انتم شايفينه يمين وشمال ده، هو وده بيتكلم هنا، يفتنوا الناس، يغيروا فكر الناس، الحق بسرعة. القضية الخطيرة الثانية في سرعة رغبتنا في تنفيذ التعديلات الدستورية واختيار اللي يمثلنا بعد كده، نفكر إلى ياسر بعد كده، هي ما يسمى بالثورة المضادة اللي احنا كنا فاكرينه وهم. فاكرينه وهم ليه؟ لأننا فاهمين الثورة المضادة غلط. احنا فاهمين الثورة المضادة يعني ثورة هتتعمل عشان حسني مبارك يرجع تاني. لا خلاص مش هيرجع تاني، ولا هيرجع جمال مبارك ولا حبيب العاد. ماشي يا سيدي، بس السيستم بتاعه ولا النظام بتاعه موجود، عشرات الالاف ومئات الالاف من المستفيدين من النظام القديم لسه موجودين، وقد يطلبوا بكرة ولا بعده. كل واحد عمال يراجع ملفاته وخايف من وقت المحاسبة، وارد انه يحصل. فدول مش ساكتين، وامن الدولة اللي وقع ما وقعش كله، ده اعداد هائلة من البشر كانوا شغالين على هذا الفكر وهذا المعنى، هيقعدوا في البيت خلاص ساكتين؟ قبضوا على 47 بيحققوا مع حسن عبد الرحمن، مش عارف ما، والباقي فين؟ فين يعني في كل مناصب من اول لواء وانت نازل لحد تحت، فين دولت؟ لحد امين شرطه، مش هقول لك لحد ملازم، لحد امين شرطه، فين دولت؟ ما موجودين. وضع منهم حاجات، الناس اللي شغالين في رجال الاعمال البيزنس اللي كانوا شغالين اساسا على الفساد، ما يعرف يشتغل في الصلاح، هو خلاص اتعود لان السيستم قديم قوي في هذا الفساد. الناس دي تعمل ايه؟ اللي كان بيحصل ثروات بالملايين من لا شيء لانه فاسد، الناس اللي بتتاجر في الدعاره، والناس اللي بتتاجر في الخمور، والناس اللي بتتاجر في المخدرات، والناس اللي بتتعامل مع الغرب، والناس اللي كذا، كل ده ممكن يقع. فدول شغالين بيعملوا ايه؟ بيعملوا الثوره المضاده، بس مش مع بعض. يعني مش لازم يكون في شخصيه كده رقم صفر شغال من وراهم بيحركهم كلهم، كل واحد بيتصرف في حتته وبطريقته، بس في الاخر بيعملوا شيء معين يقوض الثورة من جذورها. انا اسميه الفوضى المنظمة، بعض الناس تقول الفوضى الخلاقة، شبهها الفوضى المنظمة، في فوضى لكن بالقصد معمولة. منها على سبيل المثال ما حدث من فتنة طائفية بين النصارى والمسلمين، مين اللي زق؟ الله اعلم، صفوة تشريف برضو، ولا زكريا عزمي، ولا امن الدولة، ولا سين، ولا صاد، ولا واحد رمز من رموز النصارى، ولا رمز من رموز الاسلام، الله اعلم. واحد حد يريد احداث فوضى في البلد عشان الاوضاع ما تمشيش في الاتجاه اللي هي ماشية فيه. طب هو ايه الاتجاه اللي هي ماشية فيه؟ ايه رأيكم احنا ماشيين ناحية ايه كده بشكلنا كده لو الامور مشيت هادية؟ ماشية ناحية استقرار له توجه اسلامي بصرف النظر للاخوان ولا غيرهم، عاطفة الشعب ماشية مع هذا الاتجاه، توجه اسلامي او توجه نظيف لمصلحة البلد ادناه يعني من غير ما يكون اسلامي. طب ده ما فيه خطورة كبيرة على ناس كتيرة، وفي خطورة كبيرة على الغرب، وفي خطورة كبيرة على الكيان الصهيوني. ففي ناس كتيرة مش عايزة الاوضاع تمشي كده، فيطلع يعمل لك الفتن ديت. كل يوم هتشوف حاجة، احنا شفنا حاجات ولسه هنشوف كتير. شفنا موضوع النصارى والمسلمين وصل الى ذروة ما كنا نتخيلها. انا كنت راجع من جامعة عين شمس الاسبوع اللي فات، كان عندي محاضرة في كلية هندسة، واتقطعت في الطريق من الفصاح سالم. ما تخيلتش ان ممكن يوم في مصر نشوف مثل هذه الاحداث، قطع الطريق من النصارى وحرب بالسيوف وبالطوب والمولوتوف، وايه يا عم اللي بيحصل؟ فتنه، فتنه ممكن تودي بالامه لو دخلنا في هذا النفق المظلم، الله اعلم نخرج منه امتى. ادي واحد. فتن تانيه كتيره جدا مطروحه، اخوان وسلفيين وارد، ودول مخلصين ودول مخلصين، لكن هي الفتنه بتبقى كده. ما هو الفتنه اللي حصلت بين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانت ما بين ناس مخلصه كلهم، سواء كان فريق السيدة عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين أو فريق سيدنا علي رضي الله عنه، دولت كانوا مخلصين ودول كانوا مخلصين، أو فريق سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده برضو دولت فريقين مخلصين. لكن فتنة، أنت لك رؤية وأنا ليا رؤية، وحصل دخول أطراف أخرى هيجت الصراع، كل منا يظن أنه على الحق الكامل فيقاتل من أجله، فيحصل الكلام ده وتتفتت قوة المسلمين. التفتت ده في مصلحة مين؟ الفوضى المنظمة، الناس اللي بينظموا الفوضى عشان يوصلوا اللي هم عايزينه. فتن تانية كتير، يعني الانقلابات الداخلية. حد فيكم تابع ما أعلنه سامي عنان رئيس أركان من إحباط محاولة انقلاب في داخل الجيش كان هيكون بها قائد الحرس الجمهوري مع بعض قيادات وزارة الداخلية؟ الكلام منطقي جدا ومقبول جدا عقليا، الله أعلم حصل ما حصلش بتفصيلاته، لكن ده ما أعلنه وما أعلنه هذا مقبول عقلا أن يحدث. واحد كان قائد الحرس الجمهوري اللي هو يعتبر في قوة الجيش أو أكبر بيحمي الرئيس، وفجأة ممكن يهمش في المستقبل، ده ممكن هو بالذات يتشال عشان هو كان بيحمي الرئيس وبيحمي النظام القديم وأكثر الناس ولاء له، وقيادات الداخلية اللي راحت هيبتها وسمعتها ومعرضة للتساؤل ومساءلة والحبس وارد إنه. فإذا حدث مثل هذا الانقلاب إيه القصة؟ الأوضاع الغير المستقرة دي عايز تخليها كمان تكمل سنة؟ عايزنا كده مش عارفين مين رئيس لمدة سنة؟ ولا عارفين مجلس الشعب اللي يمثلنا، ولا في أي جهة تشريعية بتطلع لنا قوانين، ولا المتغيرات الهائلة اللي بمر بيها ديت، كل شوية الجيش عمال يطلع قانون وقانون وقانون في ظل أحكام عرفية خطير. افرض الجيش خد قانون غلط، فين مجلس الشعب اللي يوافق عليه؟ مفيش. فالوضع اللي احنا فيه فعلا وضع خطير، نخلص منه بسرعة وإن شاء الله اللي جاي هيكون أفضل. الانفلات الأمني الخطير اللي احنا شايفينه، مفيش شرطة، الشرطة يعني سحبت نفسها، ربنا إن شاء الله يرجعها بالسلام، بس الوضع خطير جدا. طبعا اللي بيعملوا الشرطة دلوقتي نتيجة ممارسات قديمة جدا جدا، بيدفعوا الفاتورة دلوقتي كلها على بعضها، الإحراج اللي هم فيه ما ده نتيجة بلاوي حصلت على مدار عقود متتالية. لكن عايزين نخرج من الوضع ده، هنخرج منه امتى؟ اقول لك لما يجي رئيس محترم نختاره، ومجلس الشعب محترم نختاره، ويختاروا رئيس وزراء محترم، فيختار رئيس وزير داخلية محترم، وقيادات محترمة لأمن القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة، مش أمن الدولة بعد كده إن شاء الله، مش عايزين أمن الدولة. يعني ما هو اتحل، بس هيتعمل بعد كده امن حاجه تانية، ما هو لازم يكون في امن، بس يعني مهم ايه، يعني يكون يهتم بالامور الخارجيه والشرطه تهتم بالامور الداخليه من المحترمين. الكلام ده هيجي امتى؟ لما انت تختار واحد محترم يختار ناس محترمين. اما الترقيع اللي احنا بنعمله دلوقتي هو اللي هيكمل الانفلات الامني اللي احنا فيه والمشاكل اللي احنا فيها، ولا انت راضي عن فلان ولا انا راضي عنه، بس هنعمل ايه؟ ما الجيش اللي بيختار وبيقول لك تعالى صوت عشان تختار انت، لا اختار لي انت، جزاك الله كل خير. فالوضع طبعا، افرض بعد سنة كل سنة وانت طيب حصلت مشاكل في مصر، وارد جدا فتنة اكبر بين النصارى والمسلمين، انفلات امني اكبر، اجرام وبلطجة اكتر، اي حاجة. قال لك والله الظروف لا تسمح الان بالدستور الجديد، مش عارفين نخلصه في الوقت ده، ادينا كمان سنة سنتين ثلاث. الوضع اللي استمر على هذا على هذه الصوره، انا اتخيل نحن متجهون نحو كارثه، نسال الله العافيه. طب ليه هم مش عايزين يعني مش فاهمين الكلام ده كله؟ لا فاهمينه، بس عايزين ياجلوا لحاجات تانية بيقولوها. بيقول لك مثلا فرصه لتكوين الاحزاب، هو الجيش اعلن برضه جزا الله كل خير بعد التصويت على التعديلات الدستورية، على طول هيفتح المجال لتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، وميدان التحرير موجود. ما حصلش الكلام ده، ما ده اللي احنا عايزينه، عايزين نخش، ما تحطليش قانون تعديلات وما عارفش انفذه. فهيديك آليات تنفيذه، آليات تنفيذه، واحنا شايفين الحقيقة ان الجو ماشي صح، ان الخطوات اللي اتخذت في فترة حكم الجيش كويسة، واكبر 10,000 مرة من أحلامنا، مش 1000 مرة، 10,000 مرة من أحلامنا، وسريعة. وده مهم جدا، إن بياخد خطوات مش بيسوف، إحنا اللي بنسوف، إحنا عاملين نسوف معاه وهو بيديلك وإنت بتسوف. فهو واخد خطوات سريعة بيقول لك خلص بقى بسرعة وسلم السلطة وارجع أنا إيه لشغلي. فدلوقتي بيقول لك الناس مش هتلحق تكون الأحزاب، يقصدوا إيه؟ يقول لك أصل الناس اللي واخدة على الشغل ده الإخوان والوطني. هو طبعا لا في دماغه وطني ولا مش عارف، هو في دماغه الإخوان بصراحة، لأنه هو مش خايف من وطني. خلاص هو فين يعني إيه وطني؟ يعني إيه الحزب الوطني؟ ما خلاص هي العملية يعني خلاص راحت. يعني وبالذات لو في صندوق انتخابات صحيح. أنا بكلمكش على الفوضى المنظمة في النقطة اللي قبلها، أنا بكلمك على صندوق انتخابات هتروح تنتخب فيه واحد، ما بعد كل اللي حصل ده هتروح تنتخب فتحي سروف السيدة؟ ما هو بالعقل يا إخوان. يعني أنت خايف من إيه؟ هم خايفين من الإخوان، هم خايفين، مع إن الإخوان أيدت نفسها بموضوع 35% و30% و40% ماشي، ده هو ريحك برضه لسه مرعوب، قال لك مش هخش في الرئاسة برضه لسه مرعوب وخايف. ليه هو خايف؟ عشان الإخوان متمرسة على هذا النظام. طب وهي فين تمرست الإخوان؟ هي الإخوان يعني كوسة يعني تمرست يعني؟ مش اشتغلت؟ مش بقى لها 20 30 40 50 سنة بتطعم في النظام ده وبيطعم فيها وبيحطها في معتقلات ويخرجها وبهدلة وكهرباء وده اللي بيحصل على مدار سنين طويلة. فطبيعي جدا انهم يكونوا دلوقتي جاهزين اكتر من غيرهم. انت طالب فاشل ما ذاكرتش، اديني فرصة اذاكر اجل الامتحان. طب والناس اللي ذاكرت اعطلها ليه؟ يعني بالعقل يا اخوان، والله العظيم مساكين. ويقول لك الكلام، بس هو بقى يجي يقول لك ايه، نحن لا نريد إهانة الثورة ولا نريد إهانة الشباب ولا نريد التعدي على الدستور، ويديني الكلام ضخم قوي كده تحس ان اللي قدامك راجل محترم جدا وهو من جوه عايز حاجة تانية خالص. فالإخوان اشتغلوا. إذا كان الإخوان استطاعوا بفضل الله عز وجل في ظل النظام القديم الفظيع، أمن الدولة، تزوير، إعلام، أنس الفقي، مش عارف كل ده موجود، ودخلوا مجلس الشعب اخترقوا هذه المؤسسة ب 88 عضو في 2005 مع كل هذه الظروف الفظيعة اللي كانت موجودة في البلد. الآن الطريق قدامك مفتوح، لماذا لا تختلط بالناس وتخترق مجلس الشعب؟ يعني ايه اللي يمنعك؟ إذا كان هم ولا هم سحرة عملوا جلا جلا للموضوع ودخلوا، ما دخلوا بالطرق القانونية الرسمية، يا ريت دخلوا حتى بالطرق القانونية الرسمية، ده هم كسروا لهم كل الطرق القانونية ودخلوا برضه. ففعلا هذا فضل الله قبل كل شيء، لكن في شغل اتعمل. ما تعمل انت الشغل ده دلوقتي، انت كنت قاعد فين انت بقالك 20 سنة جاي تقول اديني فرصة معلش عشان انا ما ذاكرتش كويس؟ ما احنا قايلين لك من زمان الامتحان هيجي مفاجئ، طلع الورقة واشتغل، شرفنا احنا الثورة تيجي امتى؟ ما بنعرفش، طلع الورقة واشتغل، اللي اشتغل وذاكر، اللي مأجل اللي مذاكر قبل الامتحان بيوم خلاص راحت عليه، كل سنة طيب، كل سنة وانت طيب، المرة الجاية إن شاء الله، نفسك تبقى رئيس؟ إن شاء الله المرة الجاية، مفيش مشكلة، هو ده آخر رئاسة في العمر يعني في قبلها بعدها يوم القيامة؟ لسه، علامات ساعة كبرى كتير في عندنا فترة، طيب. عايز فرصة عشان يتعرف اللي بيأجل. طب ما هو انت لو مش معروف وسط الناس وملكش تاريخ التقاء مع هموم الأمة، ليه طالع في المكان ده؟ يعني ليه طالع في الحتة دي؟ اخدم الدولة في حتت تانية كتيرة، مش لازم هذا المكان اللي هو مكان الرئاسة ده. ولو انت مش معروف في دايرتك اللي انت هتنتخب فيها ينتخب فيها ولا الناس مقتنع بيك، عايز سنة كمان فوق الخمسين سنة اللي عشتها عشان تعرف الناس بيك؟ طب انت عشت في الدائرة ديت اللي هتنتخب فيها في مجلس الشعب 30 سنة ولا 20 سنة ولا 50 سنة ولا 60 سنة. فاذا كان انت مالكش تاريخ يؤهلك ان انت تحمل هم الامة سواء على مستوى الدولة او على مستوى الدائرة اللي انت فيها، فمعلش استنى شوية ما يبقى ليك تاريخ هذا التاريخ وخش برضه في هذه الانتخابات. فشبهة التأخير للإعداد دي شبهة أنا شايفها مضحكة، واللي بيقولوا عليه إهانة للثورة إننا ده إهانة للثورة أكتر، تسطيح كامل لكل قاموا بالثورة، وكأن اللي قاموا بالثورة ده شعب تونس قام لنا بالثورة هنا. ما احنا اللي قمنا بيه وعارفين الناس، وكل يعني أهل مكة أضرب بشعبها، يعني كل واحد أضرب بأهل دايرته والناس اللي ممكن ينتخبهم. والحمد لله الانتخاب دلوقتي بالرقم الايه؟ القومي. وادي عندنا اختبار جاي اهو في تعديلات دستوريه بالرقم القومي. يعني برضه عشان اقول لك الناس اللي معاها بطاقه انتخابيه والناس الاخوان برضه الوطن دايما يهددك، الوطن، وطني مين يا عم؟ خلاص راح. هو الوطني بعد ما مشي حسني مبارك، مش هقول لك اللي تحتيه راح، ما بالك بقى عز وحبيب العدلي ومفيد شهاب وفتحي سرور وزكريا عزمي خلاص يا اخواننا كل سنة وانت طيب. العزاء ان شاء الله بعد صلاة العشاء ان شاء الله في عمر مكرم ان شاء الله. اقصاها فوضى منظمة، لكن يخش في الانتخابات عبد الكريم الجبري، يوسف خطاب، مش ما انت بتشوفه اهو وينجح. او انت كنت فين انت لما راجع كنت فين؟ طيب بيقولوا بعض البنود لم تعدل، ارجع بص للهدف. ايه الهدف؟ الهدف اوصل صندوق انتخابات نزيه، مش هدفي اعدل كل بنود الدستور. ومع ذلك انا اقول لك انا كنت اتمنى بعض البنود تتعدل، ما تعدلتش، كان ممكن تتعدل قدر الله ما شاء فعل. انا ما بقولش ان التعديلات الدستوريه جميله بنسبه 100%، انا كان ممكن تبقى بنسبه 100، هي 90% هي 80% مثلا. العمال والفلاحين 50%، ليه 50% عمال وفلاحين؟ يعني لازم ما اكملش تعليم عشان اخد فرصه؟ يعني مش معقول. يعني انا لو ادي 50% اديها للناس اللي معاهم ماجستير مثلا ولا دكتوراه يبقى 50% مجلس، دي جهه تشريعيه. هو انا بعمل انتخابات نادي الزمالك ولا نادي الاهلي؟ لا يعني لازم فما ينفعش، ما ينفعش 50%. دي كانت مرحله تاريخيه معينه بصرف النظر كانت صح ولا غلط، لكن دلوقتي خلاص جهه تشريعيه بتعرض عليها موازنه، بتعرض عليها قرارات استراتيجيه، قرارات عسكريه، قرارات تعليميه، قرارات يعني حاجات ضخمه. فاجي اقول لواحد يعني ممكن ما يبقاش يعرف يقرا ويكتب، فمحتاج لا نقلل ابدا من قيمته كانسان او من اسهامه في الدوله، يسهم في مجاله، لكن في الجهه التشريعيه مش معقول يا اخوانا. كوتة المرأة، ليه كوتة المرأة؟ خلي مرأة تنزل في الانتخابات بس مش الرئاسة، عشان السؤال اللي كان جاي لي انتخابات مجلس الشعب، طب دخل انتخابات ما حدش انتخبها، نعمل ايه طب بالعافية؟ هي مش مقنعة، لو مقنعة خلاص انتخبها وخلاص، ليه افرض على الناس؟ طب فين بقى الحرية هنا؟ ما هي حرية للناس كلها، لا تفرض علي عامل ولا فلاح ولا مهندس ولا طبيب ولا مرأة ولا رجل، اديني حرية اختار اللي انا عايزه. تترشح معايا في الدايرة واحدة، ويترشح نصراني، ويترشح لو في يهودي عندنا في مصر ترشح، اللي هيختاره الشعب اهلا وسهلا في مجلس الشعب. طبعا رئاسة الجمهورية ليا فيها رأي موجود، مش رأيي طبعا، البنك فيها رأي فقهي اللي هو لا تجوز ولاية المرأة الولاية العامة. في ناس بتعارضه، ماشي تعارضه، بس انا بقول لك الرأي اللي انا مقتنع بيه لأسباب كتيرة جدا جدا، على رأسها ما قاله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. في تأويلات كتيرة وده اتقال في ظروف معينة، مع كل التأويلات والأخذ والرد والتفاسير المختلفة، أنا مقتنع بالتفسير اللي قال إن هذا حكم عام وليس في حالة خاصة. ماشي، اللي عايز يعرض كده في محافل شرعية تناقش هذه القضايا، لكن في مجلس الشعب. وبعدين أصلا هو مين المرأة اللي هترشح في رئاسة الجمهورية وهتكسب يا اخوانا؟ يعني ما هو بالعقل برضه، انت عمالين يسحبك في جانب كده زنجة زنجة زي ما القذافي ما بيقول، ويقعد يناقشك فيها ويشغل دماغك تماما عن الموضوع، تقعد لا والله يجوز وانا سأرشح المرأة ان خرجت. مين يا عم؟ ولا مسيحي ولا نصراني هترشح لرئاسة الجمهورية؟ ماشي، وساويرس بيقولوا هيترشح رئاسة الجمهورية أو مش هيترشح، الله أعلم إذا كان صح ولا غلط. ما هو 95% مسلمين في البلد، فهذا يعني خلاص يسحبك في هذه القضية. زي ما كان بيقول حسني مبارك ينفع مسيحي يتولى الحكم؟ قال لهم ولا مسلم ما ينفعش، هو أنا بس اللي أتولى الحكم، هو حسني مبارك بس، لا مسلم لا يجوز له الترشح ولا مسيحي يجوز له الترشح. فدي قصة يعني ما نتسحبش فيها، ايه ما نتسحبش فيها جانبيا. صح انا معاك ان في بنود كتيرة كانت تتمنى تتعدل، بس انا ما طلبت العلا التام في هذه التعديلات الدستورية. لجنة قعدت واجتهدت جزا الله خير عشان توصلني ببر الامان، اصابت في بعض الامور واخطات في بعض الامور، في مجملها اصابت وخلاص على كده. طب مدية صلاحيات كبيرة للرئيس، واحدة من مش عايز اقول اسمها عشان انا صراحة لما قريت كلمتها جسمي اشعر في الشروق امبارح، مش عارف ايدي واقف. تقول هذه الصلاحيات الرئيس لو اعطيت لنبي لفسد. ناس يا اخي ما عند بتقول كلام والله العظيم، يعني يا ناس الله العافية ما يكونوش قصدين اي كلام من اللي بيقولوا ده. ان شاء الله تكون شاربه كاسين ولا حاجه قبل ما تتكلم، ما ده المخرج الوحيد ليها. يعني ايه نبي فسد لما تديله صلاحيات؟ طب عبري عن رايك باي طريقه، ليه الاستهزاء ده بالدين وبالانبياء؟ ولو نبي مسك صلاحيات اصغر يفسد، يا اعوذ بالله اعوذ بالله من الكلام. المهم فبيقولوا صلاحيات كبيره للرئيس الجمهوريه، انا معاك الصلاحيات المعطاه في الدستور الذي لم يعدل بالكامل كبيرة. طب مين الرئيس اللي جاي؟ ما انت اللي مختاره، ما انت هتختار بني ادم محترم، البني ادم ده انت تثق فيه. طبعا الكل في الاخر باذن الله عز وجل ممكن يتغير، القلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، لكن مديني معايير امشي بيها حياتي. لو هعيش طول عمري على ان انا الله اعلم الا ياس الله اعلم، مش هعمل حاجه في حياتي. فمديك معايير تحكم بيها، فاللي جاي ده انت اللي مختاره. ففرصة ان هو يعدل لك الدستور ويوصلك للي انت عايزه من تقليص صلاحيات الحاكم او الرئيس واعطائها لمجلس الشعب بشكل اكبر، اكبر الف مرة هذه الفرصة من فرصة استمرار الحكم العسكري للبلد. يعني انت خايف من احتمال خطر، فقابل بخطر موجود ببساطة بصرف النظر مين اللي هيجي، لان اللي هيجي ده انت اللي مختاره. اضف الى ذلك انه هيقعد 4 سنين، وبعد ال4 سنين في انتخابات تانية، ولو ما استطعش ان هو يرضيك يا منتخب في هذه الفترة مش هتنتخبه. هيكون حريص زي الدول المحترمة ان يرضي الشعب اللي انتخبه. هو ليه الزعماء بتوعنا كانوا يضربوا عرض الحائط باللي احنا بنقوله؟ مفيش مشكلة خالص، قول زي ما انت تقول واحنا نعمل اللي احنا عايزين نعمله، لان هو كده كده موجود. مفيش حاجة اسمها انتخابات. المادة اللي جددها الرئيس يجدد الرئاسة مدة رئاسة مدد اخرى، يعني لو عاش 7000 سنة احنا قاعدين. هو كان بيفكر في كده انه يشوف ادوية وكمان عشان 7000 سنة يكمل الفترة لحد يوم من الايام، فما مشيش بقى الحال زي ما مرتب. فده موجود خطير. فانا دلوقتي اللي قاعد 4 سنين، طب قاعد 4 سنين عجبه الكرسي ولزق، انت فين بقى ساعتها؟ انا ما اعتقد يا اخواننا في هذه الظروف، عشان نكون عمليين وواقعيين، انا ما اعتقد ان في حد من الرؤساء اللي هيجي في المرحله اللي جايه بالذات الفتره الاولى اول انتخابات عنده القدره والشجاعه على خيانه الثوره عمليا، حتى لو جواه مش نظيف. صعب جدا جدا في هذا الجو، صعب يعوم ضد التيار بقوه بقى، فمش هيضيع نفسه والله، حتى لو عليه املاءات من امريكا ولا من كذا ولا كذا مش هيقدر. اللي في حاله واحده لو حصل لنا مواد تانية، وده احتمال بعيد قوي قوي ان شاء الله ما يحصلش. فانا خايف من ايه؟ هات الصلاحيات الكتيره دي كلها ان شاء الله تقلص في الدستور الجديد اللي هيتعمل، والمادة 89 بتقول انه يعمل دستور تاني ممكن غير ملزمة زي ما بعض الاخوة قالوا لي في قبل الدرس ما يبتدي انها غير ملزمة. ايه المشكلة؟ ما انت عندك الرئيس انت بيختاره، وهو بيقول لك ان هيعمل دستور مجلس الشعب والرئيس يختاروا 100 واحد، والمية دولت انتوا اللي مختارينهم، لان انتوا اللي اخترتوا الناس اللي اختاروهم، ويحطوا الدستور براحتهم، ياخدوا في هذا الدستور سنة وسنتين مفيش مشكلة. وبالذات ان 6 شهور من ضمن التعديلات اللي هتخش في الدستور، ان 6 شهور مدة اقصى مدة للحكم الطوارئ، ففي مزايا ضخمة هائلة. فخلاص هيحطوا الدستور اللي يكمل معانا بعد كده 40-50 سنة لحد ما تتغير الاحداث بشكل تاني، لكن اللي يصلح لينا هذه الفترة هيتحط. مش محتاج سلق بيض انا في القصة دي، ما ينفعش ان انا خلصني بسرعة يا طارق البشري انت والناس اللي معاك واعملوا لي دستور سريع. ايه يا جماعة احنا بنعمل ايه بالظبط؟ ده قانون عقد اجتماعي ما بين المحكومين والحاكم، وبين المحكومين بعضهم وبعض، اتفاق هنمشي عليه سنين. مش سهل ان انا اجي اعمل الاجتماع لمجلس الشعب بتاع غير الدستور كل يوم. فما ينفعش ان انا بسرعه كده اختار. من الذي اختار هذه اللجنه؟ برضو نرجع تاني نشغل دماغنا. ما هو الجيش اللي مختارها. مين الجيش؟ مع كامل احترامنا وتقديرنا للجيش، ما جزء من النظام يا اخواننا القديم، مش كده ولا ايه؟ هو مين اللي اختار المشير طنطاوي وسامي عنان وغيره غيره الاسماء دي كلها؟ ما نقولش هما زي ما قلت انا والله العظيم جزاهم الله كل خير ماشيين زي الفل، احسن من توقعاتنا كمان، والجيش والشعب ايد واحده، وان شاء الله الجيش والشعب والشرطه كمان ايد واحده، ايه مانع؟ حتى الشرطه ايد واحده مع الشعب. ده اللي احنا عايزينه فعلا، مش بنقوله بننافقهم ولا بننافق الشرطه، بالعكس احنا فعلا عايزين نكون ايد واحده ونلتفت لمستقبلنا اللي جاي ده، لان عندنا تحديات هائله، ملفات والله انت لو فكرت فيها مش هتعرف تنام. نهر النيل زي ما انت شايف، كيان صهيوني جنبك من الناحيه دي، مسؤوليه كبيره ناحيه الامه الاسلاميه والامه العربيه، فيها مشاكل قد كده، فساد، وهتتبعه ازاي؟ وهتتبع الفلوس اللي راحت مننا فينا، ولا الاراضي اللي اتباعت، ولا مش عارف، ولا الناس اللي بطاله اللي قد كده، ولا الفساد، بلاوي ضخمه. عايزين نفوق بقى للقصص دي. مين اللي يدير القصص دي؟ اللي احنا نختارهم. في اعتراضات فئويه في الدستور. الدستور اللي انتوا بتشوفوا الاعتراضات الفئويه دلوقتي، ناس قاعدين في مش عارف مصنع نسيج كذا ولا مصنع مش عارف ايه، نفس القصه جوه الدستور، ناس بتعترض عشان في بند شايل فرد او شخصيه معينه. فيطلع واحد ومعاه جريده ومعاه اتجاه كله يطعم في التعديلات الدستوريه عشان فلان. خلي يا سيدي الدستور مجحف مع فلان ده المره دي. الدستور الجديد لما يقعدوا فقهاء الدستور مع بعض اللي انتوا اخترتوهم بقى يعدلوا الماده اللي مش عاجباك، ومش مشكله خليه المره دي وزير مش لازم رئيس. طبعا المقصود بتكلمه ده قضيه الجنسيه، ان هو ما يكونش حامل جنسيه غير مصريه، ولا كان حامل ليها، وان تكون زوجته مصريه. غرض الكلام ده كله مش فيش داعي في هذا الوقت اطعم في نزاهه اللجنه واقول اصلهم حاطين احمد زويل في دماغهم. انت بتقول من اول ما اختيرت اللجنه، والله يا جيش انت يعني كتر خيرك والله خالص، احنا شاكرين وممنونين، واخد واحد توجه اسلامي على راس القايمة طارق البشري، ومشهود له بالنزاهه والاحترام بين الناس كلها. طب كويس، واخد جوه اللجنه صبحي صالح من الاخوان في اسكندريه، يعني الراجل واخد غيرهم من الاطياف المختلفه، ما فيش حساسيه، ماشي كويس. اجي بعد كده ما اللجنه دي اختارت شيء مش على مزاج فرد، يبقى اللجنه دي اتحزبت. وبعدين معلش ما خلينا واقعيين، هو ايه اسهمه احمد زويل في رئاسه الجمهوريه الفتره القادمه؟ اسهمه في حقيقه الامر ضعيفه، لان انت مش هتنتخبه عشان يمسك وزاره الكيمياء، ده رئاسه الجمهوريه. ففي هذه القضيه فرصه في هذا المجال ضعيف، موجوده لا شك انها موجوده، وفي ناس منبهرة ومتأثرة ماشي، بس الفرصة مش عالية. طب المخاطر، هو حاطط قيود علشان المخاطر ممكن تبقى أكبر من المزايا المتحققة من إتاحة الفرصة لكل المصريين. بيقول لك في 7 مليون مصري بره البلد، ومنهم كتير متجوز غير مصريين. طب مش عرفنا انا العلاقة الموجودة دي اثرها ايه على الدولة بعد كده؟ هو انا بختار منصب عادي؟ ده انا بختار رئيس الجمهورية، يعني لو في مشكلة قد كده في الولاء البلد كلها تنجرف في سكة قد كده، ولا نتهم أحدا بالعمالة أو بالولاء لغير البلد. أما ما أقصد بهذا الكلام الإسقاط إن ده ممكن يكون موجود عن شخص سين أو صاد أو عين بعينه، لا، لكن هي كقاعدة عامة، والدستور محطوط قواعد عامة. القاعدة العامة بتقول إن هذا احتمال وارد، وخاصة يا إخواني في هذه المرحلة، مرحلة اللي احنا لسه فيه تذبذب، احنا لسه في مرحلة طفولة بناء الأمة، ما تعودناش نبني أمة، كان بيبنيها لنا احنا مش عارفين، فلسه بنحاول، فمش ناقصين، وبالذات ان مناخير الغرب هتبقى معانا قلبا وقالبا في الموضوع، فمش عايزين نفتح ملفات خطيرة. وانا اقول لكم اللي قرأ التاريخ، احد كبرى اسباب سقوط الدولة العثمانية زواج الخلفاء من غير ابناء الدولة الاسلامية العثمانية من الجنسيات التانية. ده كلام واقعي اهو، وبكلمكش على مصر، بكلمك على الخلافة العثمانية، كيان قد كده وقع، احد كبرى الاسباب. كان في اسباب تانية طبعا، لكن ده احد كبرى الاسباب. فرنسا وانجلترا والنمسا وايطاليا كله دخل جوه الدولة، اليونان دخلوا جوه الدولة الاسلامية عن طريق الزوجات. ممكن ده ما يبقاش دلوقتي، يبقى بعدين، فحاطط ده عشان يحميك من هذه الجزئية. ولما عمل كده ما حرمكش منه، انما اشتغل في مجالك. وما كنتش هتخدم كرئيس، مش هتعرف تخدم في الدولة؟ انا محتاج 85 مليون رئيس على كده. انت ممكن تخدم في مجالات تانية كتيرة جوه الدولة، بدان الشرط ده مش مديك الفرصة ديت، فاخدم في مجال تاني. ويضرب لك امثله يقول لك ايه، ما في امثله كتيره جدا خدمت الدوله ولم تكن موافقه لهذه الشروط. محمد نجيب مثلا، عشان امه سودانيه، مع ان بقى ساعتها لما كانت امه سودانيه كانت مصر حته واحد، مصر والسودان كانت حته واحد، كان دوله واحده، فما فيش مشكله ان هو يكون امه سودانيه، كانوا دوله واحده فعلا. فما يجيش انا اقول ان عنده ولاءات تانيه للسودان اي كلام بيتقال، بس هو جدل وانت مش فاهم حاجه. ماشي محمد نجيب، اقول لك امه هولنديه ممكن، او فتقعد ما انت فاهم حاجه. لا، هو كانت امه سودانيه وكانت في ملك مصر والسودان، صح الكلام ده ولا مش تاريخ ده ولا ايه؟ يقول لك وطه حسين هيفتح لي ملفات بقى هيزعلني منه، من دوله اسلاميه، ويقول لي ماشي خلاص هنلخبط الدنيا. والبعض بيقول لك برضو فئوية غير موضوع الجنسية والزواج والحاجات ديت، بيقول لك احنا عايزين دستور يحقق المواطنة. المواطنة كلمة جميلة، عايز ايه؟ قول لي صراحة كده عايز ايه، بلاش الجبن ده. هو مش عايز المادة التانية من الدستور، من الاخر. واللي هيطلب الكلام ده كله يا اما علماني يا اما نصراني بصراحة، وده اللي موجود على الفضائيات معلن. فاحنا بس بنستحي نقول احنا عايزين نبقى اسلاميين، والناس كلها ما بتستحيش انها تقول لك مش عايزين نبقى تبع الدين اصلا من الاول والاخر. غريب قوي والله، هما بيقول لك عايزين دولة مواطنة، مش عايز يقول لك مش عايزين دولة فيها دين، يقول لك عايزين دستور يحقق المواطنة. اديني بقى فرصة، اديني فرصة سنة ناخد وندي ونعمل غسيل لمخ الشعب دوت عن طريق مش عارف مصر النهارده وايه وايه، ويقعد يتكلم مع الناس وغير فكر ده وده وده، وفي الاخر نقول لك خلاص يا عم بقى لما نولع الدنيا اكتر. اذا كانت هي مولعه دلوقتي ولسه مش اسلاميه، امال لما يحصل بقى هيبقى بقى النصارى والمسلمين كل يوم في خناقه بقى وكلام من ده. مش واخد باله ان الحكم الاسلامي افضل حكم، اعطى لغير المسلمين حقوقا، وده درس كامل ان شاء الله نديه بعد كده باذن الله في هذه القضية، ملف النصارى في الدولة الإسلامية. اعرفوا ان افضل فرصة ليكم حتى في داخل الكنيسة، الحريات اللي بتعطى للنصارى في داخل كنيساتهم في الإسلام اكبر من اللي متاخدة في نظام حسن مبارك او غيره من الأنظمة الوضعية. وده روعة الإسلام وجماله في استيعاب كل المعتقدات تحت رعايته وتحت دولته. فهو عايز يلعب على النقطة ديت، اديني فرصة كده لحد ما نعرف نغير الدستور براحتنا. لان وعايز يقول لك برضه خلي بالك نقطه خطيره جدا، من هذا المنطلق بيقول لك انتخب الرئيس قبل مجلس الشعب والشورى، من نفس المنطلق ده. ليه؟ لان لو انتخبت مجلس الشعب والشورى الاول بهذه الروح اللي موجوده جوه الشعب المصري والانطلاق الى الله عز وجل، توجه مجلس الشعب هيبقى اسلامي بشكل او اخر تبع الاخوان او غيرهم، وبالتالي الرئيس اللي هيتاخد هيبقى من هذا السمت. فالحق بسرعه الدين الرئيس دلوقتي قبل ما مجلس الشعب والشورى يطلعوا يعملوا افراز معين للرئيس، فنخلص من النقطه دي بسرعه. عايز رئيس بسرعه قبل مجلس الشعب والشورى، ويجي يقول لك حاجات غريبه بقى ايه مضحكه. اصل طب الرئيس لو خدناه الاول ده افضل، عشان نقطه دستوريه، عشان ما يحصلش فراغ دستوري، عشان ويقعد يديك كلمات كده ضخمه وارجع افكرك. وبرضه الناس اللي بتقول ان الدستور، هقول لا، عشان الدستور ده بتاع حسني مبارك، وحسني مبارك سقط فالنظام سقط فسقط الدستور، ففي مشكله دستوريه. يا سلام، في مش نفس القصه اللي كان بيقولها ايام حسني مبارك ما كان موجود، ويقول لك ما اقدرش استقيل لان في مشكله دستوريه. ما شاء الله عليه، محترم للدستور تمام الاحترام، ما يستطيع ان يخالف الدستور ذره في حياته. فانا والله كان نفسي امشي بس مضطر اسمع الدستور. فنفس القصه، قال انا بقى يعني معلش انا مضطر يا اخوانا اقول لا عشان المشكله الدستوريه اللي يا اخوانا افهموا الهدف من التعديلات عشان اعرف اوصل للي انا عايزه. انا رايح اسكندريه مش رايح بورسعيد، مع حبي الشديد لبورسعيد طبعا. وان شاء الله رايح بورسعيد برضو، عندي مؤتمر ان شاء الله بورسعيد بجهز له. فلازم عندي الرؤيه دي واضحه عشان ما تهشي في الطريق الطويل اللي احنا ماشيين فيه ده. انا طولت عليكم النهارده؟ احنا عدى قد ايه؟ طب مش قلت لك تنبهني قبلها بساعتين؟ التعديلات الدستوريه يا اخوانا مش نهايه المطاف. التعديلات الدستوريه بدء الحركه. يعني احنا بعد ده مش هنقعد نريح بقى في البيت الحمد لله وتدور عجله الحياه والكلام اللي بيقولوه ده كله، ننزل ننظف الشوارع تاني. دي اول خطوه. قلنا نعم للتعديلات الدستوريه، استعد للمعركه الهائله القادمه بعد كده. عايزين حركة دائبة، تنام قليل، تشتغل كتير، عشان تعرف مين اللي هتختاره في الفترة اللي جاية يمثلك. لأن على قدر حسن اختيارك على قدر التوفيق في المرحلة القادمة، وكل المخاوف اللي عندك دي إن شاء الله تروح. آخر ما أقوله لكم ونختم إن شاء الله، وأقيموا الشهادة لله. وأنت رايح صندوق الانتخابات يوم السبت، خد نية انك رايح تاخد حسنات بالتصويت لأمر يصلح الأمة. ويوم ما تختار رئيس أو تختار عضو مجلس الشعب، قول يا رب يوم القيامة أنا اخترت فلان عشان أرضيك. خوفوني وأرهبوني وأرعبوني، لكن أنا حبيت أرضيك بهذا الاختيار. ده سيورث لنا بركة خارجة عن حسابات الورقة والقلم، فضلا عن أن هذا ما يمليه عليك الشرع. هو ده الدستور الإسلامي، هو ده القانون الإسلامي. تاخد جهدك عشان تختار أهل الكفاءة والأمانة، وانت واخد نية لله عز وجل، ينزل عليك بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصدقين بكلامه ومن المتبعين لنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونعم للتعديلات الدستورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.